الرحيم. الحمد لله رب العالمين. القاعدة التي نذكرها طبعا قبل البدء في هذا الدرس، نود أن نقرأ الفاتحة إلى روح الشهداء الذين سقطوا مدافعين عن التشيع والإسلام، رحم الله من قرأ الفاتحة لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيء الثاني، إذا كنتم ترغبون في جر وقت هذا البحث إلى الساعة الثامنة، إذا توافقون على ذلك، فبعض الأخوة يطلب جر البحث إلى الساعة الثامنة، يعني البدء يكون في الساعة الثامنة، هل يوجد مانع؟ نعم، عندهم دروس وبتحصل نعم نعم دول يحضرون الدرس. مشكلة هذه مشكلة عندنا. على كل حال، إذا نبقى على الوقت المذكور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القاعدة التي نذكرها هو إذا انسلخ الوجوب فلا دليل على بقاء الجواز، أو يقال نسخ الوجوب لا يدل على الجواز، أو إذا انسلخ الوجوب لا يبقى الجواز، أو الوجوب إذا انسلخ فلا دلالة فيه على بقاء الجواز، أو يقال الحق عدم إمكان إبقاء الجواز، أو الرجحان مع رفع الوجوب. يعني عندنا شيء واجب ثم جاء دليل على رفع هذا الوجوب، هل يبقى الجواز أو لا يبقى الجواز ولا يبقى الرجحان؟ هذه القاعدة هي في الحقيقة فرع عن قاعدة النسخ. قاعدة النسخ، المدرسة السنية توسعت في بحث النسخ حتى أدخلت التقصيص والتقييد ضمن أبحاث النسخ، فلم يفرقوا بين التقييد والتخصيص والنسخ، خلطوا. أما المدرسة الإمامية لم تتطرق لبحث النسخ في كتب الأصول، الناسخ والمنسوخ ما موجود إلا نادرا جدا. نحن تعرضنا إلى بحث النسخ من طريق هذه القاعدة، أن الوجوب إذا نسخ هل يبقى الجواز أو لا يبقى الجواز، ونحاول أن نعطي صورة عن النسخ في المدرسة الإمامية تختلف عن قاعدة التخصيص وتختلف عن قاعدة التقييد. هذه القاعدة التي ذكرناها تتضح ببيان أمور. الأمر الأول، ما معنى النسخ؟ نسخ الحكم ما معناه؟ نسخ الحكم الشرعي، نقول نسخ الحكم الشرعي هو عبارة عن جعل المولى الحكيم الحكم على طبيعي المكلف دون أن يقيده بزمان دون زمان، ثم بعد ذلك يلغي ذلك الحكم ويرفعه. لماذا؟ لأنه من الأول يعلم أن الملاك مرتبط بزمان معين، فيكون مرد النسخ إلى أن المصلحة المقدرة كان لها أمد محدود من أول الأمر، لكن لم يطلعنا عليه، وقد انتهى ذلك الأمد المحدود، فالإرادة التي حصلت بسبب ذلك التقدير في الزمان المحدود كانت محددة، إرادة الله كانت محددة لوقت معين تبعا للمصلحة التي يعلمها هو. فالنسخ معناه انتهاء حد تلك المصلحة، انتهاء وقت تلك المصلحة من أول الأمر، لكن لم يطلعنا نحن عليه، لم يقل أن الأمر مؤقت، أعطى الأمر وكأنه أمر دائم، كأنه أمر دائم، لكن هو يعلم من أول الأمر أن هذا الحكم محدد بوقت معين، فحينما يأتي الدليل الناسخ يعني انتهى أمد ذلك الحكم وانتهت مصلحة ذلك الحكم، هو يعلم بها من الأول. هذا النسخ. إذن النسخ ليس عبارة عن زيادة جزء في النص أو زيادة شرط في النص، لا ليس كذلك، إنما رفع الحكم بالكلية لانتهاء أمده وانتهاء مصلحته التي يعلمها المولى من أول الأمر، لكن لم يأتي بالحكم مقيدا، ولم يقل أن هذا الحكم على نحو التأبيد، وإنما كان ظاهره لنا التأبيد ظاهره، فلم ينص على أنه مؤقت ولم ينص على أنه مؤبد، ولكن كان ظاهره التأبيد، لكن هو يعلم من الأول أن هذا الحكم مغيى بغاية محددة، فحينما يأتي الدليل الناسخ يرتفع ذلك الحكم، ارتفاع الحكم. إذن ليس من النسخ الزيادة على النص جزءا، الزيادة على الحكم جزءا أو شرطا، فلو زيد على حكم، زيد على حكم جلد الزاني مثلا، زيد على مثلا الزانية أو الزاني البكر يجلد حسب الآية القرآنية، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، لو زيد على هذا الحكم زيد التغريب يغرب سنة، هذا ليس نسخا، هذا إضافة جزء، بينما نسخ هو رفع الحكم لانتهاء أمده وانتهاء مصلحته بحسب علم الله. أما زيادة جزء كما في الزاني حينما تزيد السنة على الحكم القرآني جزءا وهو التغريب سنة، فهو زيادة جزء على الجلد وليس نسخا. وكذلك إذا كان الطواف في بداية الشريعة عبارة عن الطواف حول الكعبة سبعة أشواط ثم زيدت الطهارة فيه كشرط، هذه زيادة شرط وليست نسخا. لماذا؟ لأن حد النسخ غير موجود في الزيادة جزءا والزيادة شرطا، حد النسخ هو انتهاء أمد الحكم ورفع الحكم بانتهاء أمده لعلم الله من الأول أن هذا له حد محدود ولكن لم يطلعنا عليه، هذا ما موجود في زيادة الحكم جزءا أو زيادة الحكم شرطا، لأن النسخ هو بيان مدة الحكم أنها قد انتهت، انتهاء أمد الحكم، أو قل بيان مدة الحكم الذي كان ظاهره البقاء إلى الأبد، ان تبين أنه له مدة محددة، انتهاء أمد الحكم بيان مدة الحكم، بينما ضم الجزء إلى الحكم أو ضم الشرط إلى الحكم هذا ليس هو رفع للحكم بانتهاء أمده. إذا ضم شيء وهو الجزء أو ضم شرط إلى الحكم يثبت المضموم إلى الحكم ويقره، فالحكم باق ولكن زيدت إليه أجزاء أو زيدت إليه شرائط. الخلاصة، الزيادة على النص لا تخرج عن كونها بيانا ليس نسخا، النسخ هو رفعه الحكم بانتهاء زمانه بانتهاء أمده بانتهاء مصلحته، أما الزيادة على النص جزءا أو شرطا لا تخرج عن كونها بيانا لا نسخا، وإلا إذا كانت الزيادة على الحكم جزءا أو شرطا تكون نسخا لكانت أكثر الأحكام هي نسخ، فأركان الصلاة وشرائط الصلاة إنما الزيادة على النص، زيادة على قوله تعالى أقيموا الصلاة، فأجزاؤها وشرائطها هي تكون نسخا وليس كذلك. طيب، من هذا الأمر الأول وهو بيان معنى النسخ، من هذا الأمر الأول يتبين أن النسخ قد يكون من القرآن للقرآن، من السنة للسنة، من القرآن للسنة، من السنة للقرآن، أربعة أقسام عندنا نص، لأنه حكم يبين الشارع أن أمده قد انتهى، الشرع قرآن وسنة،
ومضى الحكم قرآني يبين الله سبحانه وتعالى أن أمده قد انتهى، كان ظاهره التأبيد فلم يكن مؤقتا ولم يكن مؤبدا بالصراحة، ظاهره التأبيد يقول انتهى أمده، هو الله يوجد الحكم الأول والله يوجد الحكم الثاني. ومر عن طريق الرسول، الرسول يوجد الحكم الأول والرسول ينسخ الحكم الأول عن طريق الرسول. ومر الحكم الأول المنسوخ قرآني ونسخته السنة، ومر الحكم المنسوخ سنة نسخه القرآن، هذا كله ممكن. لماذا؟ لأن حد النسخ وتعريف النسخ يكون موجودا في هذه الأقسام الأربعة، يعني قلنا بيان انتهاء أمد الحكم، بيان الانتهاء، ومر القرآن يبين انتهاء أمد الحكم القرآني، ومر القرآن يبين انتهاء أمد الحكم السنة، ومر السنة تبين انتهاء أمد الحكم القرآني، ومر السنة تبين انتهاء أمد الحكم السنة. أربعة أقسام. مثلا نسخ القرآن بالسنة احنا نقول ممكن، أما مصادق في الخارج هل هو واقع؟ يقال أنه واقع، وهو الحكم القائل بأن المحرمات على الإنسان في الزواج معينة، الأم البنت حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه محرمات، ثم أحل لكم ما وراء ذلكم من المحللات، من المحللات أحل لكم ما وراء ذلكم، نكاح المرأة على عمتها وخالتها، المرأة تزوج على عمتها وخالتها، يعني أنا عندي خالة المرأة ثم أتزوج تلك المرأة التي خالتها عندي أو عمتها عندي زوجة. نكاح المرأة على عمتها قرآني يجوز، أحل لكم ما وراء ذلكم، بس المحرمات ذني أمهاتكم بناتكم أخواتكم عماتكم خالاتكم بنات الأخي بنات الأخت أخواتكم من الرضاعة، أحل لكم ما وراء ذلك، فمن الذي أحل لنا من وراء ذلك بنت الأخ وبنت الأخت إذا دخلت على العمة أو الخالة، هذا محل. بعدين نهي عن هذا فيقال أنه نسخ هذا الحكم، نهى أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها، هذا يأتي به، تأتي به المدرسة السنية على أساس أنه نسخ القرآن بالسنة، فإن نهى أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها هذا من النبي، بينما أحلت البنت التي تدخل على عمتها وخالتها قرآني أحل لكم ما وراء ذلك، فيذكرون هذا على أنه من قبيل نسخ القرآن بالسنة، ولكن الظاهر أن هذا تخصيص أو تقييد ليس نسخا. لماذا؟ لأن أحل لكم ما وراء ذلك يشمل 20 مورد أو 30 مورد أو 50 مورد، هذا كل حلال. جاء الدليل يقول هذه البنت لا تدخل على عمتها وعلى خالتها إلا برضا العمة والخال، فصار تخصيص. لا لا، أصل الدخول مع الرضاها، أصل الدخول مع الرضاها، أصل الدخول أحل، العفو النهي عن الدخول، نهي عن الدخول، احنا نقول اذا رضت يجوز، بس نفس نهى ان تنكح المرأة على عمتها وهذا. لكن على كل حال هذا من اكو مثال اخر، اذا ممكن ان ينسخ القرآن بالسنة، هذا المثال نقول انه تخصيص او تقييد. لكن مثال اخر، كانت صلاة الليل واجبة في الآية القرآنية على النبي، هذه الصلاة التي واجبة، صلاة الليل واجبة على النبي قرآني، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، صلاة الليل واجبة على النبي. يقال نسخ هذا الوجوب بحديث الذي يجب على العباد خمس صلوات، خمس صلوات كتبهن الله على العباد. طبعا إذا لم نقل أن صلاة الليل هي من مختصات النبي، إذا قلنا كانت الصلاة واجبة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ولا فرق بين النبي وبين غيره، فقد نسخ هذا الوجوب على العباد وعلى النبي بقوله خمس صلوات كتبهن الله على العباد. إذا لم نقل أن صلاة الليل من مختصات النبي وإنما كانت واجبة على النبي وعلى غيره، هذا يكون مثال لنسخ القرآن بالسنة. وقد مثل أهل السنة لهذا المورد بأمثلة لا نلتقيها نحن، لكن هي مثال لا نلتقيها نحن، وهو أن الوصية للوالدين والأقربين قرآني، الوصية للوالدين والأقربين قرآني، يوصيكم الله في الوصية القرآنية أن بلي الآية القرآنية التي تقول أنه الوصية للوالدين والأقربين، والدين أبو أم والأقربين أخوة أجداد أعمام أخوال، هم دول القرابة الذي يرثون الإنسان في الطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة. فالوصية جائزة بالقرآن للوالدين والأقربين، هم يقولون أن هذه الوصية للوالدين والأقربين نسخت بقول رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه بالإرث فلا وصية لوارث، على مبانيهم أن هذا لا وصية لوارث يكون تطبيق لنسخ القرآن بالسنة، ولكن إحنا ما ثبت عندنا هذا الحديث لا وصية لوارث، هذا مو ثابت عندنا، ثابت عندهم، فعلى مسلكهم هذا مثال لنسخ القرآن بالسنة، فالوصية للوالدين والأقربين موجودة بنص القرآن، فلو ثبت هذا لا وصية لوارث يكون من نسخ القرآن بالسنة، لكن الحديث لم يثبت في مدرسة أهل البيت أنه لا وصية لوارث لم يثبت، إذن هذا مثال لنسخ القرآن للسنة. على كل حتى إذا لم نجد نحن مثالا، لكن نسخ القرآن بالسنة معقول وممكن، إذا وجدنا له مثالا في المدرسة السنية وفي المدرسة الإمامية أو لم نجد له مثالا، إلا أنه ممكن لأن الحكم قد بينه القرآن، وهذا الحكم مؤقت وإن كان ظاهره الدوام، فيرفع بحكم آخر، يرفع بحكم آخر من السنة، فممكن أن الحكم الأول المنسوخ قرآني والحكم الناسخ يكون من السنة، هذا ممكن، وجدنا له مثال كما في المدرسة السنية، هذا مثال لهم صحيح، لكن لم يثبت عندنا لا وصية لوارث. أما نسخ السنة بالقرآن أنه حكم من السنة نسخه القرآن، وهو ما وقع في صلح الحديبية الثابت بالسنة، صلح الحديبية ثبت بالسنة، النبي هو الذي أجرى صلح الحديبية بين المسلمين وبين المشركين، لكن نسخ هذا الحكم بسورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، أي معاهدة صلح الحديبية منسوخة لها وقت محدد، وإن كان جاء بها النبي على أنها ماذا باقية، ولكن نسخت بسورة براءة. وكذلك نسخ القبلة، فقد كان النبي في المدينة وقبلها في مكة يصلي إلى بيت المقدس، يصلي إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي ذلك، هذا قرآن، قد نرى تقلب وجهك في السماء فتقلب وجهك في السماء فلنولينك قبل أن ترضاها فولي وجهك. فكانت الصلاة قبل هذه الآية إلى بيت المقدس سنة من السنة، لكن نسخ بالقرآن. نعم النبي واحد خليه، أما المسلمون كانوا كيف كانوا يصلون؟ فإذا كانت القبلة أولا بيت النبي، هذا الكلام موجود، بيت النبي في مكة لم يكن في الجهة التي تكون تكون الاتجاه إلى الكعبة هو اتجاه إلى بيت المقدس، لم يكن هكذا. فكحي والمسلمون لم تكن بيوتهم كلها في هذا الجانب، كانت بيوتهم في جانب الثاني الذي يكون عكس بيت المقدس، فكانوا يصلون إلى كانوا يصلون إلى بيت المقدس لا إلى الكعبة. إذا قلنا أن النبي فقط كان يتحرى ويصلي من الجانب الذي تكون أمامه الكعبة وبيت المقدس، هذا مخصوص بالنبي، أما المسلمون كيف؟ ما يخالف من حيث رجل، شنو معناه؟ معنى
يعني وإن كان بيت المقدس في ظهره
أي
بعدها تعتنوا به.
إذا تبدلت القبلة، إذا تبدلت القبلة، فكانت القبلة من التوجه إلى بيت المقدس ثم نسخت بالقرآن. طيب أما نسخ السنة بالسنة، طبعا أكو مثال آخر لنسخ السنة بالقرآن، وهو ما يذكر في الروايات من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشى في جنازة عبد الله بن سلول وقام على قبره، هذا عمل النبي سنة، وقد نسخ بقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم ولا تقم على قبره. المنافقين عبد الله بن أبي سلول وهو رئيس المنافقين، النبي صلى مشى في جنازته وقام على قبره، ولكن نسخ بالقرآن، فنسخت السنة بالقرآن، هذا مثال آخر. أما نسخ السنة بالسنة أو نسخ الخبر المتواتر بخبر واحد، ما ورد من أن رجلا جاء إلى أهل مسجد قباء وهم يصلون العصر نحو بيت المقدس، فقال أشهد أني صليت مع رسول الله نحو الكعبة، فانحرف القوم في مسجد قباء، فانحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. إذا ثبتت هذه القضية فهذا خبر واحد، قبيله الصحابة من باب أنه خبر واحد، قبيله الصحابة. طيب قبله الصحابة في نسخ وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، قبلوا في النسخ، قبول خبر واحد هذا قبول خبر واحد، لكن بماذا قبل؟ قبلوا في النسخ، وكان الاتجاه إلى بيت المقدس متواترا عندهم، فقبلوا في النسخ، فنسخت السنة بخبر الواحد، أو قل بالحاكي عن السنة وهو الخبر الواحد. وقد أقر النبي ذلك العمل إذا ثبتت هذه القضية، لأنه وقع في زمنه، يبعد أن لا يكون مطلعا عليه، يبعد أن يكون لم يبلغه ما وقع في مسجد قباء، ومع ذلك لم ينكر عليهم ما فعلوه. ولو لم يبلغه النبي، لم يبلغه ما حصل في مسجد قباء من أن شخصا جاء وقال أشهد أني صليت مع النبي نحو الكعبة فانحرف القوم، لو لم يبلغ النبي ما حصل في مسجد قباء فإن هذه الواقعة حصلت وقت نزول الوحي، ولو كان غير جائز نسخ الخبر المتواتر وهو السنة بالخبر الواحد، لو كان غير جائز لنزل في القرآن ما ينكره. هذه الواقعة إذا صحت يبطل ما ذكره السيد الخوئي في كتابه التفسير من أن النسخ لا يكون بخبر الواحد، هذا خبر واحد وقد قبله الصحابة في نسخ تحويل الكعبة، إذا صحت هذه الواقعة يبطل ما ذكره السيد الخوئي مكررا في تفسيره من عدم صحة النسخ بخبر الواحد، فإن هذا خبر واحد قبله المسلمون في تحويل القبلة، في نسخ القبلة. وأيضا إذا صح هذا الحديث الذي يذكرونه أنه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فالنهي عن زيارة القبور من السنة، زيارتها من السنة، فنسخت السنة بالسنة. وأما نسخ الحكم القرآني بحكم القرآني فمثاله آية التصدق: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذا القرآن، لما نزل هذا القرآن أحجم الصحابة من سؤال رسول الله بعد الصدقة. فقط عمل بها علي عليه السلام، كان عنده دينار فحوله إلى 10 دراهم وأخذ يتصدق بكل درهم ويسأل سؤال بعد الدرهم. لما أحجم الصحابة ما عدا باستثناء علي عليه السلام عن التصدق والسؤال، نسخ الله تعالى ذلك الحكم بقوله: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذا لم تفعلوا أو فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. إذا نسخ هذا الحكم، فالحكم قرآني والناسخ أيضا قرآني ناظر إليه. هذا النسخ إنما ذكرنا 4 أقسام للنسخ، كلها ممكنة، لكن هل كلها واقعة؟ الأول الذي قلنا نسخ القرآن بالسنة، جئنا بأمثلة تكون عبارة عن مصداق لنسخ القرآن بالسنة، ولكن على رأي المدرسة السنية لا على رأي المدرسة الإمامية، وهو لا وصية لوارث، فإنها نسخت القول بأن الوصية للوالدين والأقربين الذي هو قرآني. على كل حال هذه الموارد 4 ممكنة، لكن هل كلها واقعة؟ فإذا استشكلنا في وقوعها نقول غير واقع، لكنه لا نستشكل في إمكانها. لماذا؟ لأن تعريف النسخ وحد النسخ يقول يمكن أن ينسخ القرآن بالقرآن وأمثلته صحيحة، أو القرآن بالسنة، أو السنة بالسنة، أو السنة بالقرآن، هذا كله ممكن. فإن وجدنا أمثلة لذلك فبها، فإن لم نجد لا نرفع اليد عن الإمكان، لأن تعريف النسخ. ولكن هذه الموارد 4 للنسخ بيناها، ولكن هي أخص من قاعدتنا التي تكلمنا عنها. القاعدة التي ذكرناها أن إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز أو لا يبقى الجواز، هذه هي القاعدة. إذا نسخ الوجوب فلا دليل لدلالة الناسخ والمنسوخ على بقاء الجواز، هذه القاعدة. هذه قسم من أفراد النسخ، لأن النسخ قد يكون للحكم التكليفي وقد يكون للحكم الوضعي، قد يكون للحرمة وقد يكون للوجوب. أما قاعدتنا مختصة بنسخ الوجوب فقط، لا تتعرض لنسخ الحرمة، ولا تتعرض لنسخ الحكم الوضعي، ولا تتعرض لنسخ أشياء وهي معاهدات حصلت بين المسلمين وغيرهم وقد نسخت. قاعدتنا أخص من هذه الأقسام 4 من النسخ التي بيناها، إنما بينا هذه لأجل الاطلاع على موارد النسخ وإمكان النسخ. أما قاعدتنا أخص فقط الوجوب إذا نسخ هل يبقى الجواز أو لا يبقى؟ يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.